أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث علي الأكبر عليه السلام، تجلي اليقين المحمدي. في 11 من شعبان ذكرى مولد مولانا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام، ونحن في الحديث عنه وعلى أعتابه سلام الله عليه أمام عظمة محمدية يجب أن نعيد النظر في الانطباع الذي كوناه عادة رغم عظمة هذا الانطباع الموجود حاليا، إلا أن عظمة المولى علي الأكبر عليه السلام أكثر مما هو متداول بيننا بكثير. واجبنا أن نؤدي فروض الخضوع في محراب عظمة مولانا علي الأكبر كما ورد هذا التعبير في الزيارة، وتأتي الزيارة إن شاء الله، ونؤدي فروض الولاء. تجب الولاية لله ورسوله وأهل البيت المعصومين، وتجب الولاية لسادة الموالين الذين هم أول الواصلين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. ومن أول الواصلين الذين يأتون في الدرجة التالية للعصمة الواجبة منهم مولانا علي الأكبر، مولاتنا سيدة زينب، مولانا والفضل العباس سلام الله عليهم أجمعين. حول ولادة مولانا علي الأكبر نجد أن بعض المحققين، السيد المقرم يقول ولد مولانا علي الأكبر في 11 من شعبان سنة 33 للهجرة، 33 للهجرة لسنة 61 هجرية، تقريبا عمره كان عند الشهادة حوالي 27 سنة، وكان أكبر من مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه بحوالي 4 سنين. لماذا يعرف بالأكبر؟ اسمه علي بن الحسين مثل الإمام السجاد، نفس الاسم. لماذا يعرف بالأكبر؟ يذكر بعض المحققين أن السبب في ذلك يرجع إلى أن يزيد عليه اللعنة سأل إمام السجاد عليه السلام عندما عرف أن اسمه علي بن الحسين، قال له: ألم يقتل الله علي بن الحسين؟ فقال الإمام السجاد: كان لي أخ أكبر مني قتلتموه. إذن وصف الأكبر ورد على لسان مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه، وبناء على رأي هذا المحقق أنه عرف علي الأكبر بهذا الاسم. طبعا يمكن أن يكون الاسم ملحقا باسمه، يعني باعتبار انه هو اسمه علي والامام السجاد اسمه علي، فطبيعي ان يقال علي الاكبر بالاضافه الى الامام السجاد يقال مثلا علي الاصغر او علي السجاد. فالتمييز يحتمل ان يكون كان موجودا من الاول، ولكن يحتمل ايضا ان يكون راجعا الى كلام الامام السجاد عليه السلام. ما ينبغي أن نتوسع في الحديث حوله قليلا هو أمران. الأمر الأول أم علي الأكبر السيدة ليلى، والأمر الثاني الدروس والعبر التي يجب أن نستلهمها من سيرة مولانا علي الأكبر عليه السلام، دروس اليقين والجهاد والشهادة. أم مولانا علي الأكبر السيدة ليلى ورد في المصادر أن اسمها ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي، يعني أبوها اسمه أبو مرة، جدها اسمه عروة، والد جدها مسعود الثقفي. مسعود هذا رح يجي معنا أن المختار الثقفي يلتقي مع مولاتنا ليلى أم علي الأكبر من نسب في مسعود الثقفي، يعني والد جدها للسيدة ليلى هو الذي يجمع بين السيدة ليلى والمختار الثقفي. المختار الثقفي من ثقيف، وليلى من ثقيف، ثقيف قبيلة كانت في الطائف ومعروف. المختار الثقفي هو بحسب النسب ابن أبي عبيد ابن مسعود، يعني السيدة ليلى هي بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود، والمختار ابن أبي عبيد ابن مسعود. وأما جدها عروة، هذا بالنسبة لمسعود اللي هو والد جدها، بالنسبة لجدها عروة. الكلام أن ليلى من منبت معروف بالمكان الاجتماعي المرموقة والمعروف كما سيأتي بالشهادة و صدق الجهاد والموقف. عروة هو أحد الرجلين اللذين ورد ذكرهما في القرآن في مقام أن قريش عندما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لماذا لم ينزل القرآن على شخص مثلا ثري غني عنده عقارات وأملاك ومعروف على مستوى المنطقة؟ القرآن الكريم ثبت هذا الكلام عن قريش. ماذا قالت قريش؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين مكة والطائف، طائف هو موطن قبيلة ثقيف. الشخصان المقصودان هنا أولهما عروة والد أبي مرة اللي هو والد ليلى، يعني جدها لسيدة ليلى عروة. عروة كان شخص مالك كبير وله جاه، وعندما يكون في مكة يفرش له قرب الكعبة كما كان يفرش للكبار، مثلا شيخ الأباطح أبي طالب كان يفرش له بعد وفاة عبد المطلب في المكان اللي كان يفرش لعبد المطلب بجوار الكعبة. ومعروف بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه في صغره كان يجلس في مكان عبد المطلب، ويحاول بنو هاشم أو بعض الأقارب أن يبعدوه فيأمرهم عبد المطلب بترك رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك المكان. إذن عروة كان شخص وجيه جدا، والشخص الآخر الذي قصدته قريش هو الوليد ابن المغيرة المخزومي. هؤلاء الاثنين كانوا كبار، وأيضا هذا كان يفرش له بإزاء الكعبي قبل الإسلام. اثنين كانوا في الأملاك مضرب مثل، صيفا وشتاء لا تنقطع ورداتهم المالية، وعندهم حيثيات وخصوصيات. لكن لحسن الحظ أنه جدها للسيدة ليلى دخل في الإسلام واستشهد، بينما الوليد ابن المغيرة المخزومي الشخص الثاني الذي قصرته قريش بقي على ضلاله، ونزلت فيه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا وشهودا. إذن عروة جد السيدة ليلى كان وجيها، ولوجاهته طلبت منه قريش أن يمثلها في صلح الحديبية، في الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التمثيل يبدو أنه كان سبب خير له، لأنه أسلم. عروة أسلم رغم موقعه الاجتماعي، لكن كان خبر إسلامه له وقع الصاعقة على بعض قومه، يعني كانوا بتصوروا أنه هذا سيواجه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت نتيجة أنه أسلم. أسلم عروة الذي هو جد السيدة ليلى، ورجع إلى الطائف ودعا قومه إلى الإسلام. صعد على علية، علية يعني مكان مرتفع، علية بتعبيرنا العام أيضا تستعمل، وفي اللغة بصح علية بكسر العين ويصح علية بضم العين. صعد عروة على علية وأخذ يخطب في قومه ويدعوهم إلى الإسلام، فرموه بالنبال وأصابه سهم، فكان سمت الإصابة بليغة. قبل أن يستشهد تكلموا معه طبيعي شيخ عشيري بهالمكان هذا، أنه ماذا نفعل بمن تصدى لك وفعلك هذا إلى آخره، فتكلم كلاما يدل على عمق إيمانه والتزامه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجاب الذين سألوه، قالوا له ما ترى في دمك؟ قال كرامة من اللي عم يحكي جدها للسيدة ليلى أم علي الأكبر، كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، ليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فادفنوني معهم، فادفنوني معهم. فلما مات دفنوه مع الشهداء، هون الشهادة الأعظم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس مثله في قومه إلا كمثل صاحب ياسين في قومه. سورة ياسين شو بنقرأ؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف عروة اللي هو جد السيدة ليلى أم مولانا علي الأكبر بأنه كمؤمن سورة ياسين الذي قال لقومه هذا الكلام. من الأمور التي ينبغي أن تعرف عن عروة أنه كان قبل الإسلام قد تزوج 10 نساء. جاهلية كان هذا الأمر معروف، وعندما أخبره عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الجمع إلا بين 4، اختار أربعة نساء، منهن زينب بنت أبي سفيان. إذن من هون بيجينا أنه في قرابة من جهة النساء بين مولانا علي الأكبر وآل أبي سفيان، ولذلك هي القرابة اللي إذا بنسمع مجالس التعزية أنه خاطبوه وأرادوا أن يفصلوه عن الإمام الحسين، إن لك بأمير المؤمنين رحما ماسة، فقال قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالرعاية والحرمة من قرابة آل أبي سفيان. هذا بالنسبة لجد مولاتنا السيدة ليلى اللي هو عروة. أبوها أبو مرة بعد شهادة أبيه جاء هو، أنت لاحظوا الظرف، أنه طائف شيخ عشير كبير فيها عروة ورموه بالنبال لأنه دعا إلى الإسلام. طيب أولاده كيف ممكن يكونوا على الإسلام ويظلوا بالطائف إلا إذا كان في ثقل اجتماعي؟ يعني نتيجة المعادلة اللي صارت بعد شهادة أبوهم أيضا ساعدتهم. بعد شهادة عروة جاء ابنه أبو مرة والد السيدة ليلى مع عمه أبو مليح، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعي أنه أجوا يتداولوا معه الموقف، أنه يعني هل نتابع الأخذ بالثار، ما هو الموقف. المصادر التاريخية اللي شفتها ما بتحكي عن قصة الموقف وماذا، لكن بتقول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلما على يديه، ثم رجعا إلى الطائف مسلمين. ظلوا بالطائف من هن أبو مرة والد السيدة ليلى وعمها أبو مليح. هنا ينبغي الإشارة إلى نقاط غامضة في سيرة مولاتنا السيدة ليلى. أولا لم تعرف سنة ولادتها ولم تعرف سنة وفاتها ولم يثبت أنها كانت موجودة في كربلاء. طيب بناء على هذا، هل يجوز في قراءة المجالس أن نذكر أنها كانت في كربلاء؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون واضح جدا لم يثبت أنها كانت في كربلاء. منقول قالت سيدة ليلى بناء على أنها كانت في كربلاء ولم يثبت ذلك، منحكي بشكل واضح مش هيك نمغمغها ونوصل المعلومة لذهن السامع أنه كانت موجودة، هذا بصير كذب. والكذب في نقل الوقائع التاريخية كلها، وقائع كربلاء، حرام، ويحاسب القارئ يوم القيامة إذا كان ملتفت. في قول جاء في الكتاب الفلاني كذا، أما أنه يجي هو يبدي أصب وصار هيك وقلنا هيك وطلعنا ونزلنا، مش صحيح. يعني أي كلام واحد بينقله، إذا بدي يقول والله شفت أني هالسيارة مرأة من هون، بفرق بين أنه يقول شفت أو سمعت أو أنه واحد قال لي أنه شفت. يعني بدنا نحكي الصح، المؤمن يتحرى الصدق. لا يجوز الجزم بحضور السيدة ليلى أم علي الأكبر سلام الله عليه في كربلاء، ولكن لا يحرم ذكر النثر والشعر اللي مبني على أساس العلاقة، على أساس وجودها في كربلاء، لا يحرم بشرط التصريح. أما إذا ما في تصريح حرام وكذب وفي مسؤولية. طيب ليش لا يحرم ذكر احتمال أنها كانت في كربلاء؟ نقول يحتمل أنها كانت، وعلى فرض أنه كانت كذا. ليش نحن يعني عندنا احتمال؟ منشأ هذا الاحتمال عدة أمور. الأول أن بعض نساء الإمام الحسين عليه السلام كنا معه، السيدة الرباب أم مولانا عبد الله الرضيع ومولاتنا السيدة سكينة كانت موجودة. طيب فإذا محتمل تكون أم علي الأكبر موجود. والأمر الثاني لم يثبت أنها توفيت قبل. طيب في زوجته وأم علي الأكبر وكانت معه وهو إجا مع عياله إلى كربلاء، احتمال وارد. الأمر الثالث أن أحد علمائنا الفضلاء المحققين عنده كتاب، الكتاب فيه كثير غرائب ما فينا نقبلها بدون دليل، بس هذا العالم الجليل الدربندي عالم فاضل لكن كتابه فيه غرائب كثيرة، نقل عن كتاب لم يعرف مؤلفه أنه السيدة ليلى كانت موجودة بكربلاء. طيب ما فينا نقبل هالقصة، بس هذا احتمال مع العنصرين السابقين أنه كان متزوجها الإمام وما في خبر أنه توفيت وبعض نسائه كانوا معه، إذن في احتمال أنها كانت في كربلاء. هذا الاحتمال بخلينا نقول لا يحرم أن نذكر احتمال وجودها في كربلاء، بس يحرم الجزم بالتصريح، جزم بأنه كانت موجودة في كربلاء. طيب بما أنه لا يحرم الكذب، وإذا راعينا الشرط هذا يعني أنه وضحنا ما يرفع الالتباس، بدناش نموه على الناس، في كثير من الأمور مجالس العزاء تقرأ الناس بتصوروها أنه أكيد هي هيك ويبنوا ثقافتهم على الأساس. السيدة رقية مع أنه لازم نزور السيدة رقية ولازم نحن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والبكاء عليها، لكن على احتمال مش قطع يقين، بس هذا الاحتمال العقل يلزم بالاهتمام به. العقل كيف هالفكرة؟ خلينا نستوعبها منيح. الشهيد الصدر رحمة الله عليه سيدنا محمد باقر يقول بحساب الاحتمالات، العقل بيقول لك إذا كان يوجد احتمال معين ضعيف، احتمال ضعيف بس المحتمل قوي، فإن العقل يوجب ترتيب الأثر. مولانا مثل كيف؟ الجواب واحد مارق، رجال كبير مارق بهالشارع بهالحي مطرح وما في حرب ولا أواس ولا شيء، بيجي ولد صغير مبين عم يضحك وهيك بيقول له في قنص هون، في قنص. طيب هذا احتمال ضعيف كتير، لا حرب موجودة واللي عم يحكي مش رجال كبير واللي عم يحكي كمان ولد وولد كمان انه عم يضحك هيك، فانه يعني ممكن يكون مثلا احتمال 1% صح، 99% مش صح. شو بيسوي هذا الشخص؟ العقل يوجب ترتيب الأثر لأنه المحتمل قوي، الاحتمال ضعيف بس مضمون الذي تعلق به الاحتمال اسمه محتمل، هالمحتمل قوي جدا، فالعقل يوجب ترتيب الأثر. يحتمل أنه في بنت للإمام الحسين عليه السلام وصارت معها القصة الفلانية. طيب بناء على هالاحتمال أنا عم أقول يا ربي إذا كانت المسألة هيك فهذا الأمر مفجع، ولأنه إلها علاقة هالمسألة بسيرة سيد الشهداء اللي هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذا أم شهيد بيقولوا لها يحتمل أنه حطوا جثة ابنك لما نقلوه بالمكان الفلاني، بتقول خذوني لهونيك، محتمل مش أكيد، بتقول له ما في روح من هون، إذا ما رحت بدي روح. هذا الاحتمال ضعيف لكن المحتمل قوي، العقل يرتب الأثر. طيب في احتمال أنه كانت موجودة مولاتنا السيدة ليلى في كربلاء، المحتمل مهم لأنه محتمل شو يعني أنه الإمام الحسين عليه السلام من شاف علي الأكبر عليه السلام برز إلى المعركة وكان عم بيتابعه، وأنه ليلى بالخيمة كانت تنظر إليه شافت وجه الإمام الحسين تغير. هالمسألة ما فينا نجزم فيها وبدنا نصرح أنه محتملة مش أكيدة، بس ما فينا ما نذكرها، مثل ما أنه أم الشهيد اللي بيقولوا لها في شغلة يمكن محتمل هيك نذكرها. فإذا للي بيحاربوا ذكر هالأمور عم يشتغلوا صح، وللي بيقولوها أنه أكيد صارت بيكونوا عم يشتغلوا صح. الصح شو هو؟ أن نكون صادقين ونتعاطى مع المسائل بحسب أهميتها بالدليل والبرهان. إذا لا مانع أن نقرأ أن مولاتنا السيدة ليلى قالت للإمام الحسين عليه السلام عندما رأته تغير لونه سألته عن السبب، فقال لها برز إليه من يخاف منه عليه. منقول قالت السيدة ليلى أم علي الأكبر كما ورد في بعض المصادر وبناء على وجودها في كربلاء قالت للإمام الحسين كذا، فقال لها الإمام والعهدة على الناقل. منقول نذكر بشكل واضح، نحن عم نذكر احتمال المحتمل فيه قوي ونريد أن نستفيد من هذا المخزون. أو مثلا بده يقرأ واحد أنه على لسان حال السيدة ليلى، أصلا الشعر اللي على لسان حالها مش ضروري تكون موجودة بكربلة حتى يكون نقدر نقرأ الشعر، حتى إذا مش موجودة بكربلة نقرأ على لسانها أنه بلسان الحال نذر علي لإن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. طيب فينا نقول هذا الشعر ولا لا؟ هي إذا مش موجودة بكربلة منقوله، إذا احتمال أنها موجودة منقوله بطريق أولى. لكن أنه نقول قالت مولاتنا السيدة ليلى نذر علي لإن عادوا، شو الحكي هذا؟ نحن ما عارفين كانت طيبة بوقتها ولا لا. منقول بلسان الحال وعلى فرض أنها كانت موجودة، ويمكن أن نذكر هذا حتى إذا لم تكن موجودة نذر علي لإن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريقة الطف ريحانا. طيب في شغلة هون، أنه الشهيد مطهري رحمة الله عليه يشن حربا عجيبة على الذي يقرأ هذا الشعر، وهلأ رح بين وجهة نظره يعني النتيجة كيف، بس أنه أول شيء بدي بين اللي قاله. بيقول كنت في مجلس فسمعت القارئ يقرأ هذا، نذر علي لأن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. فتبعت البيت، بيقول الشهيد مطهري، فوجدت أن البيت لمجنون ليلى، وبالأصل ما في كلمة الطف، في التفت، بلاد التفتي، بلاد ليلى العامرية اسمها التفت، وهذا بيت الشعر بالأصل لأزرعن طريق التفتي ريحانا. لحد هون معه حق الشهيد مطهري انه حرام واحد يقول قالت السيدة ليلى كذا. لكن لو فرضنا سألناه رحمة الله عليه انه اذا واحد بيقول هيك لم يثبت ان السيدة ليلى كانت في كربلاء، وورد في بعض الكتب بانها قالت ويبدو انه بلسان الحال والشعر ليس لها، لكن يمكن الاستشهاد فيه نذر علي لأن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. شو المشكلة؟ الشهيد مطهري بيذكر إشكال تاني، بيقول يعني اللي بيسمع هالشعر بيقول شو هالناس المترفين اللي إنه بينذروا انه بدن يزرعوا، تنذر نذر، هي بدها تزرع من الحجاز لكربلاء ريحان. بنقول له مولانا تسمح لنا يعني نحن منقبل ايدك، بس هي باللغة العربية موجود كثير، انه واحد يعني اذا ام شهيد بتقول اني بدي اقضي العمر نوح، يعني معناها انه بدها تقضي العمر نوح، عم تعبر عن شدة النوح. فإذا هالمسألة ما في مانع أنه تنقال، لكن حرام نقول قالت السيدة ليلى هذا الشعر، وحرام نقول أنه كانت في كربلاء، أو ما نقول أنه ما كانت. يعني مثلا نقول قالت السيدة ليلى ونحن ما قلنا أنه كانت في كربلاء، بس مجرد ما تقول قالت السيدة ليلى بيفهم المستمع أنها كانت في كربلاء. فالمسألة ينبغي أن تلاحظ بهذه الدقة، ويمكن أو يعني بالنتيجة لابد من حمل كلام الشهيد مطهري على تحريمه الكذب. تحريم الكذب هو المحور اللي اعتمده المحدث النوري من علمائنا، مؤلف كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان، شهيد مطهري بيعتمد عليه كتير، والكتاب مهم اللؤلؤ والمرجان، بس الكتاب لما بنرجع له بيحرم الكذب. صح، نحن لما بنقول رأينا في كتاب انه الشخص الفلاني كان بكربلاء وصار هيك بكربلاء والعهدة على الناقل، إذا كان صاير هذا مثلا هالأمر يستلهم منه دروس وعبارة ومدري شو، بس بوضوح يجي واحد يقول مثلا وبناء على رأي كذا، بناء على رأي هذا تدليس غامض مش واضح شو بناء على رأي، بده يحكي عربي فصيح مع الناس يقول لهم أنا ما عم أقول هالمسألة ثابتة بكربلاء، وإلا بيتحمل مسؤولية، بيتحمل مسؤولية، وقارئ العزاء مسؤول، بحيث إذا لاحظنا بعض المنقولات منشوف أنه اللي ما بيعرف عظمة التعزية بس يسمع هيك يبطل يقرأ تعزية، لأنه يحاسب قارئ العزاء على كل كلام غير دقيق يقوله إذا كان في كذب أو ما شابه. لكن اللي بيعرف فضل قراءة العزاء وأنه كبار الفقهاء بيتندموا يوم القيامة إذا ما كانوا قارين تعزية ما بيترك قراءة العزاء، مستحيل يترك، لأنه أعظم من أي تخصص، أعظم من كل الثروات. الله يرحمه واحد أخواننا المجاهدين القادة الكبار بالعراق المرحوم الحاج مهدي عبد المهدي وزينب، يقول لأولاده لأن أولادي أنا ما عندي ثروة حتى ورثكم، لكن بويا أنا ورثتكم مجلس التعزية الأسبوعي بالبيت، هذا أعظم ثروة، مجلس تعزية أسبوعي بالبيت. اللي بيفهمها بيفهم أنه هاد دمعة بصدق بإخلاص أغلى من كل جواهر الدنيا والآخرة. خصوصا عندما ترتبط الدمعة بسيد الشهداء أو بروحه علي الأكبر مولانا سلام الله عليه وما شابه. بالمناسبة أذكر فرادتين، يعني في عنا بنصوص كربلاء اللي فيها حديث علي الأكبر أو الحديث عن علي الأكبر، هالنصوص فريدة من نوعها، يعني دلالاتها عظيمة جدا، وزيارة مولانا علي الأكبر زيارة عظيمة جدا. أنا رح أذكر النصوص ورح أذكر الزيارة، لكن قبل هذا بدي أوضح أهمية العلاقة القلبية بمولانا علي الأكبر سلام الله عليه. أحد علمائنا من أهل العبادة وكان بآخر عمره، الشيطان بذل جهد كبير حتى يغوي يأثر عليه وما قدر، بآخر عمره عم بيصلي بأيامه الأخيرة يعني حسب ما يبدو، عم بيصلي وإذا بدأ يعني خلص سلم وبعده جالس على السجادة في المصلى، بدأ يخرج دخان من طرف سجاد دخني، ثم تمثل له الشيطان، مش إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن ممكن ينشاف، الشيطان ممكن ينشاف، تمثل له إبليس، قال له لهذا العابد قل هذه الكلمات التي سأقولها لك وأعلم أنك ستقولها بدون قصد، يعني لن تنوي مضمونها، قلها وأعطيك ما تشاء. قال له ما هي هذه الكلمات؟ قال له قل أكره علي الأكبر، قولها بس بلسانك وعارفك مش قصدها، قول أكره علي الأكبر. قال له شو بدك تعطيني؟ تعطيني من الدنيا أو من الآخر؟ إذا من الآخر أنت ما بإيدك شيء من أمور الآخر، إذا من الدنيا أنا لا أريد شيئا من أمور الدنيا. فصرخ الشيطان واختفى، صرخ واختفى. هذا الولي العظيم الذي يأتي في سادة الأولياء الواصلين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، مولى علي الأكبر، عظمته فوق ما نتصور. خلينا نحاول نحصل هيك بعض الملامح من عظمته سلام الله عليه. في الطريق إلى كربلاء، طريق إلى كربلاء، ونسمع مجالس العزاء ولازم نسمعه على طول ولازم نحفظه، بس لازم نفكر فيه أكثر. نجد مثلا في سيرة الإمام الحسين عليه السلام، فارتحل من قصر بني مقاتل، محطة بالطريق اسمها قصر بني مقاتل. نتمنى أنه يجي يوم الطريق اللي سلكه الإمام الحسين عليه السلام محدد أماكنه بالتاريخ بشكل واضح جدا. إن شاء الله بيجي يوم بصير يطلع المؤمن بده يجي مشي على كربلاء، بيجي بيقطع المراحل كلها، لأنه هون الإمام الحسين سلام الله عليه خطب الخطبة الفلانية، هون كذا، هون بلغه خبر شهادة مسلم ابن عقيل إلى غير ذلك. هنا التقى به زهير بن القين، والخصوصيات مهم. قصر بني مقاتل إحدى هذه المحطات. قال عقبة بن سمعان: فسرنا معه ساعة فخفق وهو على ظهر فرسه، خفقته، خفق، نام قليلا، غفق قليلا، ثم انتبه الإمام الحسين سلام الله عليه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين فقال: يا أبا، جعلت فداك مما حمدت واسترجعت. قال: يا بني، إني خفقت خفقة فعن لي فارس على فرس وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. فقال له: أبا، يعني يا أبي، أبا، شوف التعبير الحنان، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين. ومعروف أنه في نقل آخر: أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. لك أنا نقلت النص اللي أورده سيد الأمين في لواعج الأشجان. فقال له الحسين عليه السلام: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. الآن مجال التحليل في هذا النص مجال كبير جدا. الرحلة ما كانت رحلة نزهة، كانت رحلة إلى الموت، إلى القتل، واضح أنه. وكان الأمر معروفا عند أهل البيت من قبل ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب، هذا اليقين الذي يحمله المولى علي الأكبر يسير مع أبيه نحو القتل والشهادة ويتكلم بهذه اللغة: لا نبالي أن نموت محقين. هذا الأمر يجعلنا نتذكر موقفا مشابها ونقارن بين هالموقفين. موقف إسماعيل عليه السلام مع النبي إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم قال لابنه إسماعيل عليهما السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لابنه: إني أرى في المنام أن نذبح جميعا. طيب، ماذا كان جواب إسماعيل عليه السلام؟ جواب عظيم جدا: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شو كان جواب مولانا علي الأكبر؟ لا نبالي. أيهما أعظم؟ لا نبالي. هلأ بين قوسين، خليها لسياق آخر: ما رأيت إلا جميلة أعظم من لا نبالي. والله العالم يعني، بس هيك مبين، لأنه الكلام بين المعصومين وغير المعصومين، معصومين عصمي واجب عصمي مستحب، وبين حتى غير المعصومين من المؤمنين، كلام عن المراتب، هذه أمور عند الله عز وجل أو ما يعرفنا عنه المعصوم. لكن إسماعيل عليه السلام لأنه صبر، ستجدني إن شاء الله صابرا، أعطاه الله عز وجل جزاء عظيم. اللي بنفهمه نحن من جزاء إسماعيل عليه السلام أنه حجر إسماعيل صار جزء من الطواف، يعني صار ملحق بالكعبة. يعني اللي قال ستجدني إن شاء الله صابرا صار حجره جزء من الكعبة. فاللي قال أعظم لا نبالي قديش هو جزاؤه. طيب، ويجب أن نقارن بين ذبحين، إني أرى في المنام أني أذبحك ولم يكمل الذبح، وبين إني أرى في المنام أن نذبح ويقطع المولى علي الأكبر إربا إربا وهو يعلم بشهادته. النص الثاني، نص عندما برز علي الأكبر، قال الإمام الحسين عليه السلام: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس. ما في عنا حول أي شخص من الأولين والآخرين هذا الكلام إلا عن مولانا علي الأكبر. أشبه الناس، مش خلقا بس بالخلقة، خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد: وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. بعد: اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم دعا الإمام الحسين على عمر بن سعد: ما لك قطع الله رحمك ولا بارك الله لك في أمرك، وصلت عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم رفع الحسين عليه السلام صوته، إذا العنصر الثالث بالنص، وتلا عم بأب بتأبين علي الأكبر، تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الإمام الحسين عليه السلام في هذا النص يقدم لنا مادة للتحليل، لتحليل شخصية مولانا علي الأكبر، هي بمقدار مجلدات. ليش؟ لأنه كل وصف ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينطبق بنسبة مشابهة، بنسبة أقل، على رسول، على علي الأكبر سلام الله عليه. أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، يعني القرآن الكريم بيقول عن النبي صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. مولانا علي الأكبر بدنا نقول عنه هيك، لكن طبعا بيشبه الرسول، مش إنه مثل الرسول، بيشبهه، لكن عنده من الخلق العظيم ما هو محمدي بامتياز. طيب شو يعني الخلق العظيم؟ تحكي عن الحلم، عن الصبر، تحكي عن الإيثار، عن التضحية، عن الرأفة، الحنان، الحنين، اللطف، كل معاني الخلق العظيم تجلت في مولانا علي الأكبر بما يشبه ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الخلق العظيم. أحد علمائنا سيد عبد الرزاق الموسوي المقرم، هذا السيد كتبه الولائية كلها يعني عن أهل البيت، مقتل الحسين أو حديث كربلاء، الوفاة أم البنين أو أبو الفضل العباس، علي الأكبر، الإمام السجاد، كتبه ينبغي أن يهتم بها الموالي. هذا العالم بكتابه عن علي الأكبر اعتمد هالمنهجي، إجا قال أنه مثلا أوصاف علي الأكبر، أخلاق علي الأكبر، الحلم إلى آخره، يحكي عن حلم رسول الله، وقول علي الأكبر يشبه رسول الله لأنه أشبه الناس، مش بس بيشبه، هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب بنص الإمام الحسين سلام الله عليه. الجانب الآخر، دعاء على أهل الكوفة، لم يدعو الإمام الحسين عليه السلام على أهل الكوفة مثل ما دعا عندما برز علي الأكبر للقتال. طيب الإمام الحسين نبي وعطفته حركته، ما الإمام الحسين هو سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني حب الإمام الحسين للمولى علي الأكبر كحب رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام الحسين عليه السلام وللإمام الحسن. شو قال النبي صلى الله عليه وآله عن الحسنين؟ إن الله أمرني بحبهما، عن الحسن والحسين. والإمام الحسين مأمور بحب مولانا علي الأكبر لأنه عظيم. فإذا هذا الدعاء اللي دعا على أهل الكوفة لأنه جريمتهم نكراء، يقدمون على قتل ولي عظيم من أولياء الله، كذلك دعاء على عمر بن سعد. بعدان الآية بتدل أنه هذا معدن علي الأكبر، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. يعني أنه علي الأكبر بتحكي عنه مثل ما بتحكي عن المعصومين العصم الواجبي، لكن هو ليس من الأئمة الاثني عشر. تأملات في النص كثيرة، بختم بفرادة زيارة مولانا علي الأكبر. كما هي النصوص الكربلائية حول مولانا علي الأكبر فريدة جداً، وبتلاحظ أنه من نص واحد يمكن أن تستخرج ترجمة وافية وعجيبة للمولى علي الأكبر، كذلك هي في زيارته عليه السلام فريدة. زيارة موجودة مثلا بكتاب الشهيد الأول اللي اسمه المزار، أوردها الشيخ المفيد أيضا وغيره. الآن أنا أذكر النص الذي نقله الشهيد الأول في المزار. ثم امضي الى ضريح علي بن الحسين عليهما السلام، وقف عليه وقل: احب قبل ان اكمل الزياره ان اؤكد على مساله بالنسبه لتسميه اولادنا بعلي الاكبر. انا ما بشجع ابدا على علي الاكبر ولا علي الرضا ولا علي الجواد، يعني هالالف واللام بتدل على شخص واحد، في واحد اسمه علي الأكبر. مش نسمي أولادنا، نسمي علي أكبر مش، بس علي الأكبر لا. منسمي علي رضا، بس علي الرضا، علي الرضا واحد. منسمي علي جواد أو محمد جواد، بس علي الجواد أو محمد الجواد مش صحيح. يعني تأدبا مع أهل البيت عليهم السلام، خلي فرق بين أولادنا وأولادهم وهني، يعني في فرق. انه نقول لواحد يا علي الاكبر، علي الاكبر بس واحد. وبتمنى حتى اللي مسجلين بالاخراجات الايد وبدوائر النفوس بالالف واللام بالنداء بينهم يشيلوا الالف واللام تأدبا مع اهل البيت، وان شاء الله بيحصلوا عناية خاصة من الزهراء عليه السلام لانه عم يتأدبوا مع اولاد الزهراء سلام الله عليه. الزيارة: السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرب. الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرب وابن ريحانة رسول الله، السلام عليك من شهيد محتسب أو محتسب، ورحمة الله وبركاته ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك، أشهد لقد شكر الله سعيك وأجزل ثوابك وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف، وفي الغرف السامية كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله عليك ورحمة الله ورضوانه، فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك. خلينا ندقق هون منيح، فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك في حط الأثقال عن ظهري، حاملا ثقلي على ظهري الذنوب والمعاصي. بباب المولى علي الأكبر نطمع بمغفرة من نوع خاص، بحط الأثقال عن ظهورنا وتخفيفها عني، وارحم ذلي وخضوعي لك. وتخفيفها عني مش انه يعني تخف وظل شيء منها، انه تقل، لا. واحد حاطين ثقل على ظهره بيقيموه بكونوا عم بيخففوا عنه، خففوا بانه نقاموه، كان عليه ضغط راح الضغط. وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد ابيك. لما منزور مولانا علي الاكبر ممكن واحد يوقف حد المزار ومعنقر هيك، يعني انه مثلا هذا عالم، هذا من هذا، يعني ممكن انا مثله، ممكن هو مثلي، يمكن شايف حاله، او ما عنده معرفه بالمعصوم ممكن يحكي مع المعصوم بهالطريقه. لا، بدنا نزور مولانا علي الاكبر بخضوع امام عظمه هذه القمه المحمديه. وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد ابيك صلى الله عليكما. ثم انكب على القبر، يعني الزائر بينكب على القبر، وقل: زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرفكم في الدنيا، وأسعدكم كما أسعد بكم، وأشهد أنكم أعلام الدين ونجوم العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالختام أذكر بإحياء ليلة النصف من شعبان، وأذكر بأهمية الليل والغد. إن شاء الله نحن سنبدأ مراسم الإحياء الساعة 9:30 بحوله تعالى، وأعمال الليل عظيمة جدا، وأهم أعمال الليل صلاة 100 ركعة يمكن أن تصلى من جلوس. ما بتصور واحد بيحمل هم آخرته وبيشوف الثواب العظيم الوارد عليها الصلاة وبيتركها. كل ركعة الحمد مرة، قل هو الله أحد 10 مرات من جلوس. واللي بده يشارك بالإحياء ممكن يبدي ببعض صلاة المغرب مباشرة، وأثناء الإحياء ممكن يقدمها على شغلات تانية، ممكن يقدمها على الحديث، على بعض الأعمال اللي ممكن هو بعدين يقراها لحاله. مثلا من أعمال الليل دعاء كمال، ممكن يخلي دعاء كمال للأخير بده يقراه هو لحاله، لأنه القراءة العامة بتاخذ عادة الإحياءات العامة للذين لا يمكنهم أن يعملوا أعمال كبيرة وحدهم. الأعمال العامة، الإحياءات العامة جوها الاستقطاب والشد باتجاه الأعمال العبادية. وحتى الشخص اللي قادر يعمل أعمال عبادية لحاله ما يترك ولو مشاركة جزئية، لأنه أصل الاجتماع والدعاء في جماعة هذا ثوابه عظيم. ممكن واحد ما عنده روحانية وما يصدق بالدعاء، بس في حدا بهالمجلس دعا فيقبل أهل المجلس كلهم عيدوا. المهم أن نجمع بين أعمال الإحياء العامة ولو بمشاركة لفترة، وبين هالصلاة 100 ركعة. وعادة نحن منأخر بدء الإحياء لمثل هالأعمال، ومنخلي بآخر الوقت حوالي ساعة أيضا، يعني بعد السحور بيكون عندنا مجال شي ساعة أيضا ممكن الواحد يصلي فيها الصلاة. ويوم النصف أيضا ينبغي الاهتمام فيه، لأنه كليلة النصف، وليلة النصف يكفي في عظمتها من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. والظاهر تموت القلوب، انه مش واحد لما بيموت هيك بالرعب بالفزع، انه قد ما فزع مات. يوم القيامة يوم الفزع الاكبر الذي لا يشبهه فزع. فاللي يحيي هالليلة بيكون قلبه ماكن، او يربط الله على قلبه ليش؟ لأنه هالليلة على علاقة بقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني نظام الكون قام على وجوده سلام الله عليه. نظام الكون، الحياة اللي غمر الله بها عز وجل الكائنات خلال هالعمر المديد للإمام، مثل ما حياتهم هول الأجيال مرتبطة بالشمس والهواء والماء، الشمس والماء والهواء والحياة مرتبطة بوجود مدير الكون بإذن الله تعالى صاحب الأمر، أرواحنا فداة. هالليلة عظيمة وبدنا نظهر الفرح ونحاول أنه عن جد ندخل السرور على قلوب بعضنا. هالبيوت المعتمة لازم تضوي، وإذا نور صاحب العصر والزمان أرواحنا فداة ما بده يضوي بيوتنا وقلوبنا، أمتى بده يضوي البيوت والقلوب؟ وليكن واضحا أن إمامنا سلام الله عليه يتألم لمصائبنا وألامنا أكثر مما تألم الأم لفجيعة ابنها. الإمام عن جد قلبه بيحرقه على الموالين المظلومين، يعني ممكن تكون مرة زوجها سيء المعاملة إلها فالإمام بيتعاطف معها، ممكن يكون رجل مرته سيئة المعاملة معه، في بعض النساء متفرعنات فالإمام بيتعاطف معه. وهالمسائل بيحمل همها الإمام. بيقول أحد أهل العبادة الشيخ جعفر مجتهدي، كان في مشهد فإجاه أمر أنه في المحامي الفلاني يعني بيسموها هناك وكيل بإيران، في مشكلة بينه وبين زوجته، مقاطع زوجته من سنين، هي بالبيت معه بس هو مقاطع. في شكت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، راح الشيخ جعفر حلل المشكلة. بيحكي هذا المحامي بيقول فات لعندي أنا بنائي عنده مراجعة بالدوائر الحكومية، قال لي لا أنا عندي مراجعة إلك، أنت ليش مقاطع زوجتك؟ زوجتك اشتكت للإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا أمرني أني إجي أنا أصلح بينكم. بيقول هو قاعد نادى زوجته وتصالحوا ودعوه ثاني يوم على الغداء للشيخ، وكمان صارت كرامة ثانية في اليوم الثاني. المهم أنه بيوتنا تحت نظر مولانا صاحب العصر والزمان، مش أنه هو أعرف بنا منا، لا 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 أبدا، نحن ما بنعرف حالنا وما بنعرف مين نحن وما بنعرف أوضاعنا، نحن مثل أولاد صغار اللي بيكون مثلا عم بترشقوا أنه ليش ما عم بيخلوا يأكلوا هالأكل بالضر، ليش بدني يضربوا إبري وهالإبري علاج إله. هن البلاءات اللي نحن بتواجهنا من ترشق ومنصير نحكي إمامنا يرانا، بس نحكي معه، نحن بس نحكي معه، حس إلنا بي وأم وصاحب سبب متصل بين الأرض والسماء، وما بتركنا لحالنا ولا يغيب، ولو غاب عنا لحظة لو انقطعت عنايته انقطعت عناية الله عز وجل، ما ظلينا أصلا كنا منموت. بتشوف الأم بعض المرات الطبيب قاعد عم بقص لحم ابنها، عم يعمل له عملية، شو بدها تسوي؟ مصلحته. طيب لو هو مش ولد ورش ولاعب وانكسر واضطر انه يعملوا له عملية، ما كان صار هيك. طيب يجي واحدنا يتوب، توب عن جد تروح الألم. اذا خلينا نزيل الحجب عن انفسنا، نحن بعاد عن امامنا، هو مش بعيد، حاضر على طول. اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق و فلسطين والشام والحجاز والبحرين ونيجيريا والشهداء المظلومين معذبين الذين نسأل عنهم يوم القيامة في بورما، وإلى أرواح المؤمنين جميعا، وبنية إطلاق سراح الأسيرات الفاطميات والأسرى جميعا، خصوصا المضربين عن الطعام في فلسطين. وينبغي أن ندعو دائما لكل من في قلبه حب لأهل البيت عليهم السلام، الباقين ما خصنا فيهم، لا منقول فلسطين، نحن منقول اللي بناء على ما أجمع عليه الشيعة والسنة، الذي في قلبه حب لأهل البيت مسلم، اللي ما بقلبه حب لأهل البيت ما له علاقة بالإسلام ولا ندعو له أطلاقا. فما حدا يوصل الأمور باتجاه آخر. وكذلك الفاتحة إلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.